فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان داروش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
بس الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. شيخنا الكريم سائل يسأل ويقول، أو لعلها سائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لفتاة عمرها 11 عاما أن تؤم أمها في الصلاة أو تؤم بعض النساء، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. قال عليه صلوات الله وسلامه فيما ورد عنه في الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن كانت هذه الفتاة حتى ولو كانت حديثة السن، يعني صغيرة 11 عاما، لكنها أحسنهم قراءة أو أكثرهم حفظا من أمها وخالاتها وعماتها وغير ذلك من النساء، فإنه يجوز في هذه الحالة أن تصلي بهم وأنت أمهم، على أن تقف بينهم في الصف ولا تبرز بين أيديهم، في أصح قولي أهل العلم. وقد كان عمرو بن سلمة رضي الله عنه يؤم قومه وهو أقرأهم وأحفظهم، وعمره لم يتعدى 6 سنوات أو قريبا من هذا، وكان بعض الناس يعيب ذلك، لكنه كان في الوفد الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة مذكورة في حديث مالك بن الحويرث: فلما رأى اشتياقا لأهلينا قال: ارجعوا إلى قومكم فأقيموا فيهم الصلاة، ولي أمكم أحفظكم. فكان هو أحفظهم وأكثرهم قرآنا، ولم يشترط أحد من أهل العلم السن. إذا كان الولد أو الغلام أو الجارية مميز يحسن أن يتوضأ وهو الأكثر قرآنا فلا بأس، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني تصلي بهن هذه الأخت، ولكن تكون معهن في الصف.
نعم، لا
تنتصف الصف، لا تتقدم أمام النساء،
هذا في أصح القولية.
جزاك الله خير شيخي الكريم. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
مرحبا يا عزيزي عم الشيخ شعبان، معك يا محمد المنزلة. أنا عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول حضرتك، أنا لما أجي أسأل مثلا أقول: يا رب ارحمني، فأنا العبد، فأنا عبدك الحقير، أنا عبدك الفقير، أنا عبدك العاصي، أنا أحقر نفسي ولقد على وجه الأرض، هل هذا صحيح أم خطأ؟ السؤال الثاني: أنا صليت الظهر جماعة إمام، فصليت 3 ركعات وسلمت ونسيت إن أنا صليت في ركعة رابعة، فلما صليت السنة افتكرت فقمت جبت ركعة ثانية، هل هذا صحيح أم لا؟
يعني أنت صليت 4 ركعات يا أستاذ محمد، صليت 4 ركعات وبعد كده جبت ركعة أمس، يعني؟
صليت 3 ركعات وسلمت.
3 ركعات وسلمت.
ولما افتكرت على طول جبت ركعة رابعة. السؤال الأخير حضرتك، السؤال الأخير بالنسبة للشراب، أنا يعني الجو رجعني، أنا كنت لابس شراب وافتكرت إن هو موضوع حوالي قرابة كده 7 3 وصليت، وما أعرفش كانت
كنت لابس الشراب ماله؟ استاذ محمد الشراب كان ايه اللي في الشراب؟
ما عرفش ان هو مقطوع اللي بعد ما صمد وروحت البيت.
ممزق مسحت عليه يعني؟ مسحت على الشراب وصليت؟
مسحت على الجمر
طيب حاضر. طيب.
وسلم على الشباب ومحمد مزحت فيه وسلم على وخلي العيب
بيعمل.
هو السؤال مفهوم يعني.
طيب حاضر حبيبي فمن الله؟ أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ارفعي الصوت من فضلك يا أختنا الله يرضى عنك اتفضلي. أم عبد الرحمن قطع الاتصال طبعا عاود الاتصال الله يرضى عنا وعنك. نعم شيخي الكريم. في أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتم عايز اعرف رأي العلماء في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثل القواعد الاربع وغيرها وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد اقول لاخينا السائل ليس مثلي هو الذي يقيم كتابات ومؤلفات الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، فقد اجازها وزكاها جماعات تلو الجماعات من أهل العلم، وما زال أهل العلم يزكون هذه المؤلفات ويحثون طلاب العلم على قراءتها. لكن نحن نذكر أن طالب العلم المبتدئ عليه أن يقرأ هذه الكتب مشروحة ولا يقرأها خام كما كتبها الإمام عليه رحمة الله، فإن في بعضها إجمال يحتاج إلى تفصيل. وقد تصدى لشرح كثير من مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعض أحفاده عليهم جميعا رحمة الله تعالى، وكذلك تصدى لشرح بعض مؤلفاته الشيخ محمد بن الصالح ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالمؤلفات جيدة ومفيدة جدا، وهي تؤصل في العادة لمعتقد أهل السنة والجماعة، لكنها لطالب العلم المبتدئ لا يحسن أن يقرأها مجملة، إنما لابد أن يقرأها مشروحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الكريم. طبعا جزا الله خيرا كل من يدعم قناة الندى، الإخوة والأخوات على الصفحة يعني يقترحون بعض الاقتراحات، وإن شاء الله تعالى نبلغها للإدارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، للأسف الشديد بعض الأسئلة تأتي في غير الفتاوى، نحن هنا برنامج في الفتاوى يعني جزاكم الله خيرا. أستاذ محمد يقول أقول يا رب ارحمني فأنا عبدك الفقير العاصي، ويقلل من شأن نفسي أو يتذلل لله عز وجل، فهل يجوز أن يقول الإنسان وهو يدعو الله عز وجل بمثل هذه الكلمات شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم طبعا يجوز أن يتذلل العبد وأن يتضرع بين يدي مولاه تبارك وتعالى، خاصة في مقام الدعاء، فيقول أنا عبدك العاصي، وكذلك بالفعل كلنا ذاك الرجل العاصي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو يقول أنا عبدك الفقير وكل الناس فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيجوز للإنسان أن يتذلل وأن يتضرع وأن يحقر من شأن نفسه التي ربما يعني ترى نفسها شيئا بين يدي الله عز وجل، خاصة في مقام الدعاء، لا بأس بذلك أخي الكريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلاة الظهر، كان يصلي الظهر وصلى يبدو أنه 3 ركعات ثم تذكر بعد الصلاة وأتى بالركعة الرابعة، فهل هذا صحيح شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، إن الله تعالى فرض الظهر 4، وهو وإن صلىها 3 على سبيل النسيان أو الغفلة فإن هذا شيء وارد، فما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، لكنه إذا تذكر ففرض واجب عليه أن يقوم فورا ليأتي بالركعة الرابعة الناقصة إذا كان الفاصل الزمني يسيرا. ومسألة الفاصل الزمني العلماء لهم فيها كلام واسع جدا، يعني قد إيه الفاصل الزمني، فبعضهم قدره بمقدار ما لو صلى الفرض مرة أخرى، يعني مثلا لو تصورنا 10 دقائق ربع ساعة يعني نصف ساعة الأكثر أكثر تقدير. لكن إذا كان الفاصل الزمني طويلا بمعنى تذكر أنه صلى الظهر ثلاثا لكن فين بعد العصر بكل عصر كما يقولون، فهذه الحالة الواجب عليه أن يعيد الصلاة أربعا كاملة. ليه؟ لأن الفاصل الزمني الطويل يقطع صلته ما كان بينه وبين الصلاة. لكن لو كان الفاصل يسيرا 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، كما وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذو اليدين، صلى ركعتين الظهر، صلىها ركعتين وسلم، وهاب الناس أن يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام لظنهم أنه ربما نسخت الصلاة من 4 إلى ركعتين، حتى دخل النبي بيته فبدأ الناس يتحدثون ويتكلمون، وفيهم رجل يقال له ذو اليدين. فلما سمع النبي كلام الناس من بيت عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فلقيه هذا الرجل ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة كما توقع الجمع الكبير ده، أم نسيت؟ اللي هي يعني ما تصورها أحد من الصحابة. قال: لا، قصرت ولا نسيت. وماذا؟ قال: لقد صليت الظهر ركعتين. فدخل النبي وتقدم إلى موضع الإمام عليه الصلاة والسلام فصفهم وكبر وصلى الركعتين الناقصتين، ثم تشهد عليه صلوات الله وسلامه، ثم سجد سجدتي السهو. فأخونا إن كان تذكر بعد قليل وأتى بالركعة الرابعة الناقصة فهذا شيء طيب وقد يعني أكمل صلاته، وإن كان سجد للسهو فيكون ذلك حسن إن شاء الله عز وجل. أما إذا كان الفصل طويلا طويلا فكان الواجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة مرة أخرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الجورب كان يعني ممزقا أو هو لم ينتبه لهذا ومسح عليه وصلى، يعني توضأ ومسح على الجورب، فهل صلاته كانت صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم صلاتك صحيحة ووضوءك ومسحك على هذا الجورب صحيح. والمسألة في الجورب الذي فيه تمزيق فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: لو كان في الأمر ما يجب أن يبين، يعني لو كان هناك اشتراطات معينة في الجورب الذي يجب المسح أو يجوز المسح عليه لوجب على النبي أن يبين ذلك عليه الصلاة والسلام ولنقله الصحابة عنه، لكن شيئا من هذا لم يرد، فلم ينقل الصحابة أنه يشترط في الجورب ألا يكون ممزقا ولا مقطعا. الشاهد أنه إن مسح عليه خاصة وهو لم يكن يعلم، يعني فعل هذا غفلة أو نسيانا أو على سبيل الخطأ، فإن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي كتاب الله عز وجل يقول ربنا تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متزوجة وربنا هداني والحمد لله من يوم ما تزوجت. أنا كنت بكلم قبل الزواج طبعا شاب للأسف واقترضت منه 50 جنيه، فهل أتصدق بها أم ماذا أفعل لكي يعني أستريح ولا أحاسب عليها يوم القيامة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول لابنتنا السائلة: توبي إلى الله عز وجل واستغفريه وأكثري من الاستغفار والعمل الصالح، وأكثري من الندم على ما كان قد سبق منك، واحمد الله عز وجل أن هداك وثبتك وزوجك. لكن هذا الرجل ما زال له في ذمتك هذا المال 50 جنيها، فإن كانت هناك ثمة وسيلة مأمونة لرد هذه 50 إليه فبها ونعمت، وإن لم يكن هناك وسيلة مأمونة لا تثير عليك المشاكل ولا تثير عليك الثغرات ونغارات ونعرات الشيطان مرة أخرى، ففي هذه الحالة تصدقي بها، فإن 50 في الغالب أصبحت من العفو الذي يتعافى فيه الناس، يعني مبلغ زهيد يتعافى فيه الناس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. أهلا
بك. أهلا أستاذ أحمد معايا من الأصمات؟
أيوة نعم تفضلي.
ماشي.
وقت التلفزيون يا أم يوسف، اسمعينا من التليفون من فضلك، الله يرضى عنك، تفضلي.
عايز اسال
السؤال
الشيخ.
نعم.
بص يا شيخ، انا يا شيخ انا عندي الخوضون عصبي ولما باجي مثلا دي عندي غازات كتيره لما باجي مثلا اخش الحمام بدا اصلي مثلا ممكن اصلي اغوض الوقت كذا مره اما اجي اسجد احس ان في حاجه بتخرج بس هي ما بتخرجش مني بس انا ببقى شاكه يعني فبتوضى كذا مره من الوقت مره واثنين وثلاثه.
طيب واضح السؤال يا ام يوسف شفاك الله وعافاك. حاضر في سؤال تاني؟ شكرا على اتصالك الله يرضى عنك ويعافيك يا رب امين يا رب العالمين. اختنا الفاضله تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله في قناه الندى اللهم امين يا رب العالمين واجعلها ذخرا للمسلمين واجعلها دائمه العمل في بثها المباشر. يوجد جمعيه كانت بها ندوه ووزعوا اكياس لحم لمن كان في الندوه وشخص من الذين كانوا في الندوه بلغ زوجة أخيها تروح أو زوجة أخيه تروح تأخذ كيس لحمة لضيق ظروفها وتعتبر من الذين يأكلون اللحم في العيد فقط. فذهبت دون أن تترك أن في هذا كذب أن تدرك في أن في هذا كذب إلا بعدما أخذت والمسألة سألت إنها يعني كانت في الندوة يبدو أن في وسيلة وخدت كيلو لحمة. شيخنا الكريم فماذا تفعل في هذا الكيلو من اللحم ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا السلام عليكم.
السلام عليكم.
ام من وعليكم السلام ورحمه
الله. استاذ احمد.
ايوه نعم.
ايوه تحياتي لك وللشيخ شامان درويش.
يا رب يحفظك ويرضى عنك وعن
جميع المشايخ. انا بدعم القناه
يا رب يسعدك.
وليا ثلاث اسئله.
اتفضلي يا اختنا. ام ايه الاول؟
السؤال الاولاني
اتفضلي.
هل جوز الاخت ينفع محرم لأخت مراته
زوج الأخت
في العمرة؟
محرم. حاضر حاضر
ماشي. السؤال الثاني الأرملة اللي زوجها توفى ممكن تسافر في العدة تعمل عمرة ولا لا؟ والسؤال الثالث كانت في واحدة سألت الشيخ شعبان درويش وقالت له ان انا اتجوزت في شهور العدة وبعدين فهو قال لها الزواج بطل وكده. بعد كده سألت الشيخ أسامة سليمان وقالت له ان انا اتجوزت قال لها بعد جات لك الحيض كم مرة قالت له مرتين وبعدين قال لها قالت له انا قلت للمأذون ان انا جوزت بعد 7 يوم وانا جلي حيضتين فقال لي ينفع فانا ايه جوزت فقال لها جواز صحيح بس المأذون يأسم فانا عايز اشوف الصح هون يعني الرأي هون اللي صح. ماشي
حاضر
وجزاكم الله كل خير.
وعليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أم عمار السلام عليكم.
أيوة بقول لحضرتكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك جوزي كان أخذ من جوز أختي فلوس يشاركوا في مشروع سامعني؟
نعم.
وبعد كده جات له فرصة عمل إن هو يشتغل في شركة فأخذ الفلوس وراح عمل عقد عمل واشتغل في شركة يطلع له نسبة من مرتبه كل شهر يديها له بس جوز أختي ما يعرفش ان المشروع ما اتعملش وان هو بيشتغل في شركه هو فاكر ان هو عامل المشروع بيطلع له كل شهر نسبه من المشروع. فاهمني حضرتك؟
فاهم الله يهدي جوزك. فاهم.
ايوه فده حلال ولا حرام؟
حاضر في امان الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم يبدو مساله وفي نفس الوقت ما عرفتش تقول في الحاله عشان ما عرفتش تقول يعني تعمل ايه في مسألة كيلو اللحمة اللي هي اخذته والمسألة يبدو ان فيها تحايل يعني.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ان كانت الجمعية وزعت اللحمة على كل الحاضرين في الندوة وفيهم خليط من الفقراء والاغنياء فلعل الجمعية ما ارادت الصدقة انما ارادت الصدقة للفقراء والهدية لبقية الحضور. وفي هذه الحالة لو اخذت وهي ليست محتاجة فلا بأس بذلك. أما إذا كانت هذه اللحوم كانت توزع على الفقراء فقط والرجل دلها على أن تحتال على أنها فقيرة وهي ليست بفقيرة ففي هذه الحالة نقول لها أخطأ وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره. وأنت أخطأت أيضا في هذه الحالة ما دمت لست محتاجة وهذه اللحوم مخصصة فقط للفقراء والمساكين فأنت أخطأت أيضا، فعليك التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عنك هذا الخطأ. وعليك أيضا أن تتخلصي من هذا اللحم بأن تشتري كيلو آخر من اللحم وأن تعطيه للجمعية بطريق مباشر أو غير مباشر على سبيل إكمال التوبة ورد المستحقات وإبراء الذمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
إذا سمحت أكلم الشيخ.
نعم تفضل.
أنا لما أجي أصلي صليت الشغل
عند الصلاة يا أم محمد بتقول إيه؟ يا أم محمد صوت بيقطع، اقف الشبكة جيدة من فضلك.
نعم
الصوت بيقطع عند الصلاة، ماذا يحدث مع حضرتك؟
عارفة ما فيه ايه؟
هاتي السؤال من الاول الله يرضى عنك.
ايوه قولي. يعني ساعة ما اجي اصلي اصلي الاول السنة وبعدين اجي اصلي الفرض اقضي الاذان الاقامة، صح كده؟
ايوه حاضر شيخنا يجاوبك.
طيب ثاني سؤال، لما يكون في سهو وانا بصلي
السهو عند الصلاة
مرة ولا مرتين؟
تمام
اعمل سجدة مرة ولا مرتين؟
حاضر.
وبعدين لما يكون مرت المصحف يعني وفي سجدة اسجد مرة ولا اثنين؟
حاضر
ماشي يا سيدي، ربنا
يتقبل منك يا ام محمد. فمن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ام احمد السلام عليكم.
وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام احمد.
سؤالين
وحضرتك طيبة تفضلي.
السؤال الاول، انا عندي القولون وبحس باصوات في بطني وفي المعدة بس ما فيش حاجة بتخرج من الدبر، لا ريح ولا صوت، فده تأثيره ايه على الوضوء؟
حاضر.
السؤال الثاني، عايز اعرف ازاي اجمع بين المغرب والعشاء جمع تاخير، وجزاكم الله خير.
المغرب والعشاء واياكي، والعشاء تاخير. حاضر
شكرا. سلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم ام يوسف شكا الله عفاها، عندي القولون العصبي. يبدو ان السؤال متكرر في الحلقه وهي لا تسمع شيء، لكن في شك عند السجود يعني زي كركبت معدة كده.
نعم.
فما حكم الصلاة والوضوء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نسأل الله عز وجل أولا أن يشفيها وأن يعافيها وجميع مرضى المسلمين. فالقولون العصبي يعني هو مرض العصر كما يقولون، يعني من منا لا يعاني من القولون العصبي، وبالتالي هو يحتاج أولا إلى أن نسأل الله عز وجل الشفاء والعافية.
آمين.
ثم يحتاج أيضا أن نراجع الطبيبة المختص أو الطبيبة في طبيبة البطن المختصة، فعلاجه إن شاء الله سهل يسير، وأن يحد الواحد منا من كثرة الانفعالات والغضب والنرفزة حتى لا يثير هذا الغضب وهذا الانفعال القولون، لذلك سموه القولون العصبي. أما ما يحركه في البطن من كركبة كما يقولون، ما لم يخرج شيء فعلي من الدبر، فإن هذا لا يضر صلاتك ولا يضر وضوءك. أكملي الصلاة ولا تعبأي بشيء، لأن الرجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل له الشيء في بطنه وهو في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج يعني من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني ليس بمجرد الشك نخرج من الصلاة أبدا، إنما نكمل الصلاة. إمتى نخرج من الصلاة؟ لو حصل يقين أن شيئا خرج بالفعل من الدبر، في هذه الحالة سيكون الصلاة بطلت وسيكون الوضوء انتقد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا
مرحبا
الجماعة سايبيني بقى نسلش تلت ساعة تليفون
يا
أستاذ أحمد.
نعم
الكنترول سايبني حاول تلت ساعة تليفون لغاية ما ردوا عليا.
نص ساعة على
الكنترول. تلت ساعة بيحاول.
ممكن أقول لك على حاجة يا أستاذ عبد الله، دي ده الشركة الوسيطة، لأن مجرد ما الرقم بيجي عندنا الشباب بيقولوا لي فلان الفلاني الشيخ يخلص الإجابة على طول أرد.
أنا بحسب عندهم.
لا أنا بالعكس بنبقى مشفقين على فلوس الناس والله يا حبيبي الغالي، يعني حتى لما حد بيقول أرفع الخط وأحتسب الأمر عند الله عز وجل، ده عمل لو احنا بنقوله ما تعملش كده.
كلنا كلنا كده للصلاه
يا رب يرضى عنك. هات سؤالك يا استاذ عبد الله. ربنا يحفظك.
كنت كان سؤالين للشيخ شعبان والله. في واحد كان شغال عند اخويا مندوب وخد منه 10,000 جنيه يعني نظام كده اختلاس زي ما بيقولوا. الكلام ده من حوالي 5-6 سنين. فهو حاول معاه كذا الطرق اللي هو يجيبهم منه لدرجة اللي وصل معاه له 200 جنيه كل شهر.
يعني اخذ فلوس ولم يردها يا اخي كريم؟
خدها منه وما ردهاش يعني تعمدا كده. كان شغال عنده مندوب ومشي خد الفلوس ومشي. فطبعا هو ما عرفش يعمل معاه حاجة. راح لأهله والكلام ده كله.
طيب.
قال له على الأقل كل شهر اديني 200 جنيه. قال له لا ما فيش. المهم القضية رفع عليهم محامي قضية وبتاع. المهم القضية بعد 5 سنين هو اخويا كسبها اللي هو لازم ياخد فلوس. فالمهم دلوقتي في مصاريف محامي وفي فلوس متعطلة والكلام ده كله. وهم دلوقتي اهل الواد عشان الواد هيتسجل لو ما دفعش عاوزين يدفعوا. فهل يعمل ايه في المصاريف؟ يعمل ايه في عطلة الفلوس زيادة؟ وايه صحة الموضوع عشان ما يخش الربا عطلة زيادة او زيادة عن اللزوم يعني؟ السؤال الثاني حضرتك هل الهبة مثلا من الاب لو الاب اتجوز ابنه وابن تاني لسه ما اتجوزش فقدر الله لو الاب مات العملية تمشي ازاي؟ ونفس الوقت برضه لو الاب بيصرف على واحد مصاريف عالية جدا في كلية خاصة او كده والاب ده مات هل بعد الوفاة في مثلا تساوي او حاجة؟
لا السؤال الاخير انا ما سمعتوش.
هل يعني مثلا الاب صرف على 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 ولده من ضمن الاولاد في جامعة خاصة مصاريف جامدة في السنة هل قدر الله لو الاب ده توفى هل يجوز اللي هو مثلا اخواته دول يشوف هو كان صرف كم او كده ولا تبقى دي هبة برضه؟
واضح السؤال. حاضر ربنا يحفظك.
سؤال حضرتك معلش بالنسبة ايه حكمة في رقم 7 مثلا في العمرة في الحج 7 رميات في الطواف 7 ايه حكمة من 7 يعني ايه الحكمة من رقم 7 حاجة ثانية 7 ما الحكمة في هذا؟ وكان في رقم حضرتك سؤال حضرتك بتاع الذهب بتاع امبارح سألت لحضرتك بتاع الذهب ازاي وحضرتك ما جاوبتنيش عليه اللي هو اللي ما عندهاش دخل وعندها ذهب تنفق عليه زكاة او لمعة او معلهوش يعني. كنت عاوز رقم الشيخ شعبان بعد اذن حضرتك يعني ولو هو بيرد على تليفوني على هو فاضي
بعد الساعة 10 رقم الشيخ تتصل على الشيخ وخد الرقم من الشباب في الكنترول ان شاء الله. مع السلامة استاذ عبد الله. ربنا على فكرة انا بحبك في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله. من معنا؟ ام عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ام عبد الله معانا ولا ايه يا استاذ ايمن؟ السلام عليكم. طيب عاود الاتصال يا اختنا من فضلك. نعم شيخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب انا مقيم في بلد اوروبي واسمع كلام يسيء للدين والمسلمين ولا قدرة لي على الرد فهل انا اثم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اذا كنت مقيما بين اظهر الكافرين في بلادهم فعليك اولا ان تأخذ بمبدأ الوقاية خير من العلاج. فعليك ان تقوي ايمانك بكل الوسائل التي تقوي الايمان من المحافظة على الصلاة في أوقاتها وكثرة ذكر الله عز وجل الأذكار المطلقة والمقيدة ووردك الثابت يوميا من القرآن الكريم ومحافظتك على صلاة الجماعة وصيام رمضان وأداء زكاة مالك وكذلك محافظتك على الصحبة الطيبة. أما ما تسمعه أو تراه من المنكرات والأذى فما زال هؤلاء يفعلون ذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فلن يضركم كيدهم شيئا. فعليك أولا بالصبر والاحتساب. وإذا كانت عندك القدرة العلمية الثقافية على الرد والمناقشة والحوار إذا قبلوا ذلك فبها ونعمة. وإذا لم يكن عندك القدرة والثقافة العلمية الشرعية على أن تتحاور أو أن ترد فعليك أن تنكر ذلك بقلبك وأن تبتعد عن هذه المواطن في هذا الحال. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا.
ممكن أسأل الشيخ سؤالين كده؟
أيوة نعم.
أنا بس عايز أعرف أنا بشتغل وبرجع من الشغل الساعة 4 العصر فساعات كتير ما بلحقش اصلي الظهر في الشغل، وطبعا العصر طبعا بيروح عليا برده، فساعات ببقى جاي من الشغل تعبانه جدا ما بقدرش اصلي وانا ساجده. فينفع لو انا صليت وانا قاعده فيها مشكله يعني الصلاه تبقى متقبله يعني، ولا فيها مشكله مع الصلاه ما تبقاش نافعه؟
حاضر.
ده اول سؤال. تاني سؤال هو هل يجوز زكاه المال للجمعيات الخيريه؟
حاضر.
تالت سؤال معلش اخر حاجه، انا وليد ست كبيره عندها حاجه و 60 سنه، وهي عملت حجه وعملت عمرتين تمام؟
نعم.
وعايزه تطلع عمره تاني بس هي ست كبيره واخواتي بره مسافرين بره، فهل يجوز انها تطلع لوحدها ولا ده فيها مشكله؟
حاضر.
مرسي جدا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، دعم القناة طبعا ما سمعتش اسم الأخت كويس، ربنا يبارك فيها. هل زوج الأخت ينفع يكون محرم في العمرة طبعا لأختها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته، إنما هو رجل أجنبي عنها، فلو لم يتزوج أختها كان يمكن أن يتزوجها هي، وبالتالي هو ليس من محارمها ولا يصلح أن يكون محرما لها لا في حضر ولا في سفر. أما إذا كانت هذه المسؤول عنها امرأة كبيرة في السن فوق سن 45 كما تشترط ذلك سفارات المملكة العربية السعودية، فيتمنح تأشيرة الحج أو العمرة لمن تعدى عمرها 45، وفي هذه الحالة إن كانت في حج أو في عمرة وفي صحبة مأمونة في وجود هذا الرجل هو زوج أختها، فلعل وجود هذا الرجل يكون يعني عنصر أمان لها، ويكون هذا أحد أفراد الطائفة المأمونة التي تسافر معها للحج أو للعمرة. أما غير ذلك فهو ليس من محارمها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأرملة أو المتوفى عنها زوجها وهي ما زالت في العدة، هل لها أن تذهب للعمرة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العمرة حكمها مختلف عند أهل العلم، فبعضهم ذهب لأن العمرة واجبة يعني كوجوب الحج، وهؤلاء قلة من أهل العلم. أما الأكثرون من أهل العلم على أن العمرة ليست فريضة ولا واجبة كالحج، إنما هي تطوع ونفل وسنة، وبالتالي عدتها من وفاة زوجها أوجب في حقها من خروجها للعمرة. إنما أجاز بعض أهل العلم أن تخرج للحج إذا كانت حجة الفريضة وقد أنهت إجراءاتها، ففي هذه الحالة نقول لئلا يضيع عليها مالها أو تضيع فرصة حجتها وهي أول حجة في عمرها اللي هي فرض الإسلام، ففي هذه الحالة حالة الحج يمكن أن تخرج حتى ولو كانت في العدة. أما للعمرة فلا، العدة أوجب عليها من العمرة، ولعل الله أن يكتب لها الأجر بذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
جزاكم الله خير على البرنامج
وإياك يا أفتن الله يرضى عنك. تفضل.
يعني حضرتك أنا كنت بشتغل وزوجي فكنت بساعده، والحقيقة من أول ما اتجوزنا يعني أنا بساعده، بس الحقيقة لا أدوية مثلا لا لفت لا حاجة هو بيساعد. فدلوقتي أنا تركت الشغل ونفس الحكاية يعني، فمش عارفة عايزة رأي الشيخ في الموضوع.
وتركت العمل وبعدين ايه الجزئية الاخيرة بتقولي حضرتك؟
برضو انا برضو نفس الحكاية، انا اللي بجيب الادوية على نفسي حتى لو عملية لو اي مصاريف يعني.
طب انت تركت العمل هتجيبي منين الفلوس؟
انا حاطة الفلوس في
يعني معك مال مدخر وتنفقين في البيت وعلى نفسك رغم ترك العمل يعني. حاضر. حاضر
جزاك الله خير.
حاضر رأيك يا اختنا في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، يبدو ان في سؤال تكرر مع حضرتك ومع الشيخ اسامة سليمان بخصوص المرأة التي قال لها المأذون يعني انها تزوجت في اشهر العدة تقريبا، يبدو ان الحسابات كانت مختلفة، انها الحيضة أتاها مرتين والمأذون قالت له من 70 يوم طلقت وهكذا، فالمأذون قال لا الزواج صحيح، فهل يأثم المأذون أم تأثم هذه المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا أنا أذكر أختنا السائلة بارك الله فيها أن العدة بإجماع المسلمين لذوات الحيض ثلاث حيضات، هذه واحدة. الأمر الثاني أن أهل العلم أجمعوا على أن العقد على المرأة المعتدة من طلاق أثناء العدة باطل. هذان أمران لا خلاف عليهما، ذوات الحيض يعني المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيضات، والأمر الثاني لو عقد عليها أثناء العدة قبل أن تنتهي حيضتها الثالثة فالعقد باطل. أما ما يفعله بعض المأذونين الرسميين فهي في بعض الأحيان تكون كوارث ومصائب لا حصر لها. ليه؟ لأنه صاحبنا لا ينظر إلى الثلاث حيضات، إنما ينظر إلى أن القانون أعطاه تقديريا من 65 إلى 70 يوم تقديرا، باعتبار أنه يمكن أن تأتي ثلاث حيضات في 70 يوم. هذا احتمال قد يحدث وقد لا يحدث، يعني يمكن أن تأتي ثلاث حيضات في 70 يوم. خلاص في الحالة دي إذا انتهت الحيضة الثالثة اعقد عليها، ولو انتهت الحيضة الثالثة حتى قبل فوات 60 يوم يعقد، لأن العقد سيكون صحيحا العدة بالحيضات وليست بالأيام. إمتى نحسب العدة بالأيام؟
مفيش حيض.
في المرأة اللي هي بلغت سن اليأس أو في الفتاة الصغيرة التي لا تحيض، إنما ما دام في حيض يبقى لابد من ثلاث حيضات حتى وإن تأخرت الحيضة الثالثة إلى شهر ولا اثنين أو ثلاثة. وفي هذه الحالة لو المأذون كتب على رأس 70 يوم وهي لم تأتيها الحيضة الثالثة وتنتهي عنها بعد، فالحقيقة من ناحية الشرع العقد باطل، ولكن المسؤولية الآن في عنق مين؟ في عنق هذا المأذون الجاهل اللي هو لا يعرف أحكام الله عز وجل المعلومة من الدين بالضرورة. وفي هذه الحالة سيكون هذا النكاح نكاح شبهة. أوصي الطرفين الزوج والزوجة في هذه الحالة إذا تيقنوا أن المأذون كتب لهم الرسمي قبل ما تأتي الحيضة الثالثة وتنتهي، إذا كانت الحيضة الثالثة جاءت بعد ذلك وانتهت، فيجددوا العقد الشرعي بولي وباثنين شهود، ولا عبرة بما كتب، والله أعلم.
والورقة موجودة
على النبي محمد
الورقة موجودة بولي والاثنين شهود،
يبقى يجددوا العقد بعد فوات العدة.
تمام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في امرأة تصلي، هي حافظة
الأذكار امرأة تصلي؟
لا هي صم وبكم، هي ما بتكلمش، صم وبكم.
صم وبكم.
صم وبكم.
نعم.
وهي تصلي هي حافظة الأذكار، فبتيجي وأثناء الركوع السجود عايزة تكتب الأذكار اللي هي بتنحى على الأرض بالريخ عشان تعرف تركز في الصلاة.
بتصلي وتقول ايه في الركوع او السجود؟
بتقول ايه تظبط تكتب الافكار دي بتاعت رب سبحان الله على الارض بايديها كده.
تكتب تكتب الافكار بايديها؟
زي ما احنا بنقولها في القران، هي تقولها هي حطها كتابه يعني.
طيب.
هل الكلام ده يجوز ولا لازم تحط ايديها على الارض في الوقت كله؟
حاضر. صلاة واضح؟ أنا في كلمات وعمل، بس أنا اللي أنا فاهمه إن هي تكتب بيديها أثناء الصلاة، يعني في حركة أثناء الصلاة
في التسبيح يعني.
وهي تسجد
بتكتب التسبيح بتشاور بها بالخيال كده.
حاضر. عشان هي حافظاها كتابة. حاضر. طيب الله يشفيها ويعافيها. حاضر.
شكرا.
فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت دهمنا شيخ كريم،
احنا
ما بنحاش نقول حاجة، ربنا المستعان. أمه عمار، تمام. زوجي أخذ فلوس من زوج أختي لمشروع، يبدو أن المسألة والمشروع ما تعملش، والزوج عامل في شركة وكمان بياخد بيستقطع من راتبه ويديله النسبة ويبدو الفلوس زي ما هي، والمسألة فيها لخبطة. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أخونا الزوج أخطأ لا شك. كان الواجب عليه إذا لم يكن ثمة مشروع فعلا هيقام أن يرد المال إلى صاحبه. أما وقد احتاج إلى هذا المال عشان يلتحق بفرصة العمل التي التحق بها، فكان الواجب عليه فورا أن يصارح صديقه أو جاره أو عديله، إن كان يعني زوج أختي
عديل.
نعم. يصارحه فورا، وأن المال أصبح في ذمتي على سبيل الدين لا على سبيل الاستثمار، فإن هذا المال الذي يعطيه له كل شهر أولا هو من الربا المقصود، هو قصد به أن يعطيه فايدة أو عائد، لكنه من الربا، وفي نفس الوقت هو إضاعة للمال لأنه ليس هناك استثمار، فالواجب عليه فورا أن يصارح هذا الرجل بما وقع وأن يعتذر له بلطف وأن يعتبر المبلغ دين عليه وأن يعطيه هذا المبلغ إن تيسر معه دفعة واحدة، وإن لم يتيسر ذلك يبرمج السداد على أقساط شهرية مع الرجل، وأعتقد أن الرجل لصلة القرابة بينهما سيتفهم الأمر إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم فهمي السلام عليكم.
أم فهد.
أم فهد. أم فهد ربنا يبارك في فهد وفي فهمي. نعم فضل.
أنا كنت عايز أسأل الشيخ بس سؤالين.
فضل.
أنا كنت مطلع من 14 سنة كده، فما كنتش طبعا على علم، كنتش ملتزمة، كنت على علم طبعا أني في شهور عدة وأني لازم في شهور عدة ما أخرجش أو أي حاجة. فكنت طبعا لما اطلعت أنا ما كانش يعني والدي ووالدتي متوفيين وما عنديش أي دخل، فكنت بشتغل عشان أصرف على ابني اللي عنده 6 شهور. ف طبعا ما كنتش باخد نفقه من زوجي غير 50 جنيه ايامي، فطبعا ما اعرفش ان لازم ما اخرجش في شهور العيد، كنت باخد طبعا ما كنتش عندي علم بالموضوع ده.
طب حاضر شيخنا يجاوب. يعني المشكله كلها يا ام فهد في الخروج بس، مش كده؟ اثناء فتره العده. وصل السؤال. السؤال الثاني
برضو من 4 سنين تزوجت واحد تاني، فكان معاملته سيئه مع ابني واضطريت ان انفصل. فبرضو ما كنتش يعني ربنا رزقني بواحد طلعني عمره، فانا سافرت عنده، بس هو كان مطلعني في التليفون قبل ما اطلع يعني قال لي انت طالق، قال لي ما اطلع رسمي بحوالي 4 اشهر، وكانت الدوره جت لي 3 مرات، وبعد كده اتطلقت بقى رسمي. فاتطلقت رسمي واليوم اللي حدد فيه طلاقي كان عليا فيه البريود، بس احنا كنا متفقين من قبل ان انا هتطلق. فالشيخ طبعا كان رافض يطلعني، قال عشان انت عندك البريود، قلت له بس احنا كنا متفقين من قبليها، وصدفة الميعاد اللي رحت اطلع فيها انا عندي في البريد، وطبعا بكيت له عشان كان نفسي ان انا اطلع لان هو كان سيء معايا جدا. فالشيخ طلقني وقال لي اتحمل اذرك قدام ربنا، بس انا كان احنا متفقين ابي هو كان اصلا مش
طلقني. طب انا عشان مش فاهم السؤال، يعني لخصي السؤال الثالث، ايه السؤال بالظبط؟
السؤال برضو ان انا خرجت في الشهور العده.
تمام.
ان انا خرجت في الشهور العده برضو، بس برضو هو كنتش والله عندي علم ان انا ما ينفعش اخرج.
خلاص، يبقى هو السؤال كله ان انت خرجتي في شهور العدة سواء في المرة الاولى او الثانية، مش كده؟
وان انا طلعت عمرة كانت جاتلي من باب ربنا، يعني
ربنا يرضى عنك. عشان نلحق نجاوب، حاضر في امان الله، ربنا يتقبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم. شكلنا هنرحل بعض الاسئلة للغد ان شاء الله تعالى. أم عمار، تمام، دي أجبناها في أم عمار. أم محمد عند صلاة السنة صلي السنة ما شاء الله ثم تقيم للفريضة، فهل ما تفعله يكون صحيحا؟
لا، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا شيء طيب وهذا من السنة إذا صلى الإنسان وحده أن يقيم الصلاة لنفسه، هذا شيء
رجلا حسن. كان أو امرأة.
رجلا كان أو امرأة ما دام يصلي الفريضة حيث. والله أعلم.
السهو عند يعني لو كانت في الصلاة وحدث سهو هل تسجد مرة أم مرتين؟
سجود السهو مرتان، يعني لما نسجد للسهو نسجد سجدتين.
تمام.
أما سجود التلاوة اللي سألت عنه فهو مرة واحدة عند قراءة آية من آيات السجدة والله أعلم.
أم أحمد، القولون العصبي تسمع أصوات لكن ما فيش شيء يعني إلا تسمع كركبة أيضا، وحضرتك أجبت.
نحن أجبنا أختها السابقة، ما دمت لم يخرج شيء على سبيل القطع واليقين فلا تخرجي من الصلاة بالشك أبدا ولا تطوي حتى لا ينقلب معك إلى وسواس والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل هناك شرط لجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، أو كيفية جمع المغرب والعشاء جمع تأخير؟
الجمع عند الحاجة مستحب لأنه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه إذا كان الإنسان مسافرا. أما إذا كان الإنسان مقيما يعني ليس مسافرا واحتاج على سبيل الضرورة أن يجمع الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء كطبيب في عملية جراحية أو شيء من هذا القبيل، فله في ذلك أن يجمع، وقد جمع النبي في غير السفر والمطر والحرب وغيره، وقال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. إزاي نجمع؟ يصلي الظهر قبل العصر ب5-6 دقائق، وبعدين أول ما يؤذن العصر يصلي العصر، يبقى صلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقته، ده اسمه الجمع الصوري عند أهل العلم. طيب المغرب مع العشاء،
نصلي المغرب قبل أذان العشاء بخمس ست دقائق، نكون انتهينا من صلاة المغرب. بعد ثلاث أربع خمس دقائق يؤذن العشاء، نصلي العشاء في أول وقتها، يبقى صلينا المغرب في آخر الوقت قبل أذان العشاء مباشرة، وصلينا العشاء في أول الوقت بعد أذان العشاء مباشرة. يبقى هو ده اسمه الجمع الصوري الذي ذهب إليه أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسئلة الأخ عبد الله، وهي أسئلة كثيرة فتكون
الإجابات
يعني. نعم. رجل مندوب يعمل عند أخي منذ خمس سنوات، ويبدو أن الرجل خد الفلوس واستحلها يعني، وبقى في قضية وبقى في مصاريف محاماة وهكذا حتى لا يحبس هذا الرجل.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد لأخيه صاحب المال أن يأخذ ماله وأن يأخذ مصروفات القضية اللي هي مصروفات المحاماة، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بمشروعية ذلك، لأن المدين هو المتسبب في هذه النفقات. أما مسألة تقييم المال والمال تأخر وتعطل، ولو كان مستثمر كان العشرة جابت مية، فهذا لا يفعله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أب والد أعطى أحد الأبناء هبة وعطية ومات دون أن يعطي بقية الإخوة أو الأخ الآخر، فهل هذا يخصم من التركة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ما أعطاه الوالد لأي من أولاده في الدنيا هذا من النفقات التي ينفقها الوالد على أولاده، أو خص بها واحدا منهم ليكون عنده ظروف خاصة، التنين في جامعات عادية والولد ده في جامعة خاصة، الطبيعي ان الجامعة خاصة نفقتها أكتر شوية، أو دي كلية نظرية والتانية كلية عملية فنفقات الكلية العملية أكتر شوية. كل هذا فعله الأب في حياته، بارك الله فيه وشكر الله له وغفر الله لنا وله. أما بعد الموت فالمال صار للورثة، والله عز وجل تولى بنفسه قسمة الميراث، فلا يميز وارث عن وارث لا بخصم ولا بزيادة، إنما أعطوا كل ذي حق حقه، فإنه لا وصية لوارث كما قال عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
لو في ولد في الابتدائي أو الإعدادي والأب مات والآخر تزوج وأنجب وكل حاجة، هل يخصم له من التركة أم يتساوى الكل؟ وما
أولا يتساوى يعني الكل
خلاص
يتساوى الكل، لأن ربك وما كان ربك نسيا، ما هو الحالة ديت مش وردة عندنا بس، وهو نعم وما كان ربك نسيا، ومع ذلك لم يخصص لهذا الصغير نفقات حتى يكبر كما أنفق على من يعني إخوانه الكبار قبل ذلك. إنما إن تراضى الورثة، وهذا من برهم بأبيهم ومن برهم بأخيهم الصغير، وهم كده كده مسؤولون عنه وعن نفقاته باعتبارهم أكبر منه، فالولاية في يدهم، فإن تراضوا على أن يجنبوا مبلغا لهذا الولد حتى يكبر فإن هذا يكون من مروءة أخلاقهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عمر، أنا أعمل وتعود الساعة 4 عصرا من العمل، صلاة الظهر قد لا تدركها أحيانا، فهل يصح أن تصلي طبعا بسبب التعب وهي جالسة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أولا تفويت صلاة الظهر بصفة يومية هذا لا يجوز يا أختنا السائلة بارك الله فيك، حتى لو كنت في العمل، فكثير من أخواتنا الموظفات والعاملات يصلين الظهر في جهات العمل، تغلق الغرفة عليها هي وبعض النساء وتصلي الظهر حتى تبرأ ذمتها من فرض الله، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما إذا رجعت وأردت الصلاة وأنت متعبة، فنقول لو أنك توضأت وجددت وضوءك وضوءا بإسباغ كاملا، فإن هذا الوضوء الجديد يجدد لك الهمة والنشاط، فتصلين الصلاة كاملة بالطريقة الصحيحة واقفة، لأن القيام فرض عند القدرة، وإن كانت قدرتك مهتزة بعض الشيء ومتعبة بعض الشيء وصليت جالسة، فاعلمي أن صلاة الجالس على النصف في الأجر من صلاة القائم
إن لم يكن هناك عذر.
لا، إن كان هناك عذر وعايز تصلي جالسة، عذر يعني نوع من التعب اليسير وعايز تصلي جالسة، فاعلمي في هذه الحالة إن صلاتك على نصف صلاة القائم. إنما لو كان هناك مرض مقعد مختلف عن المرض المقعد والكسل.
نعم. جزاك الله خيرا. هل يجوز زكاة المال للجمعيات الخيرية؟
نعم يجوز، لأن هذه الجمعيات لا تتولى إلا شأن الفقراء والأرامل والمساكين، والله أعلم.
أمي ربنا يبارك فيها، أم عمر يعني، تقول أمي حجت مرة واعتمرت مرتين وتريد أن تذهب للعمرة مرة أخرى، هل يعني يصح أن تذهب لمفردها دون محرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعدين كانت تجاوزت هذه السن 60 كما تقول، وهي تريد أن تأتي بالعمرة، فإن العمرة في حقها بعد أن اعتمرت مرة أو مرتين ستكون عمرة نافلة، فالأولى في هذه الحالة ألا تخرج للعمرة إلا مع المحرم. إحنا إمتى بنقول لها أخرجي مع الصحبة المأمونة؟ إذا كانت حجة الإسلام لحجة الفريضة. أما لو كان حجة للمرة الثانية نقولها لا، لابد من المحرم، وخير لك أن تنفق نفقة العمرة. ما دام اعتمرت مرتين أنفقي نفقة العمرة على أي من الفقراء والمساكين هنا، فإن ذلك خير يتحصل به العبد أجرا ربما يفوق أجر العمرة، والله أعلم.
جزاك الله خير. أمة الله كانت تساعد في البيت عندما كانت تعمل، الآن هي لا تعمل وأيضا تساعد في البيت وتنفق على نفسها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الله بارك الله فيك أختي السائلة. فنحن تعودنا من كثير من الزوجات أن تكون طلابة، يعني هات 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 هات، حتى لو الزوج يعني ضاق به الحال فهي لا يعني تنتهي من المطالب. أما كونك ولله الحمد والمنة راعيتي الزوج وراعيتي أنك تخرجين للعمل وهو راض وتنفقين أو تساعدين في البيت سواء أثناء العمل أو بعد العمل، فإن هذه النفقات إن شاء الله عز وجل إنما هي تتحصلين بها على أجور كثيرة، وهذا من مكارم أخلاقك وحسن عشرتك ومعاشرتك للزوج، فاثبتي على ما أنت عليه وأجرك كبير كبير عند الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسأل عن امرأة من أصحاب الأعذار من الصم والبكم، تصلي وعند السجود يعني هتحفظ الأذكار أو التسابيح وهي مكتوبة فتحرك يدها بالكتابة. نعم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي طبعا لكونها من البكم فإن صلاتها بقلبها، يعني صلاتها في نفسها، لا تقرأ ولا تحرك شفتيها بالقراءة، وكذلك في السجود والتسبيح وإلى آخره، فيكفيها أن تصلي الصلاة بقلبها ونفسها وتكون القراءة في قلبها والتسبيح في قلبها. أما لو كانت هذه الإشارة التي تشير بها تذكرها بالتسبيح لأنها حفظها على هيئة الكتابة فتشير لتذكر نفسها بتسابيح الركوع وتسابيح السجود، فإن هذا فعل للحاجة يجوز في هذه الحالة والله أعلم، لأنها معذورة. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في كلمة شيخي الكريم عشان أذان المغرب، المطلقة هل تأخذ نفس حكم في العدة عدم الخروج للمتوفى عنها؟
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هي طبعا الأخت السائلة تقول أنا لم أكن أعرف، وبالتالي نقول غفر الله لنا ولك، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياك ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. استغفر الله عز وجل على ما كان منك واندمي عليه على قدر ما تستطيعين، وأكثري من العمل الصالح رجاء أن يكفر الله عنك هذا الخطأ. والله تعالى يقول رفع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلعل الله لا يؤاخذك بهذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المطلقة تذهب للعمل وتروح وتيجي مش ما
نعم الخروج هو الخروج لغير الحاجة، وأيضا التزين هذا أكثر كراهة أكثر تحريما، لكن لو خرجت لضرورة من الضرورات فشأنها في ذلك شأن المرأة بصفة عامة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أشكرك
شكرا. أنا عارف إن الوقت يعني
خلاص ده المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا تعلم.